عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواننا وأخواتنا وأهلنا وأحبابنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي الكرام، ما زلت معكم في هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارنا حتى ننهيها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بمقتضى هذه السلسلة. سلسلتنا إحنا بنتكلم فيها على عقبات في طريق الإنسان المسلم، وإزاي نحن نتجاوز هذه العقبات. وحبيت أبدأ معاكم بأهم وأخطر عقبة من العقبات اللي دايما بتقابلنا في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى، هي عقبة الدنيا، وإزاي نحن نتعامل مع الدنيا. اتكلمت معاكم في الأسبوع قبل الماضي حوالين جزئية مهمة جدا، إمتى تكون الدنيا مذمومة. الله سبحانه وتعالى في القرآن جعل لنا مسألة توازن عجيبة جدا بين الدنيا وبين الآخرة، علشان إحنا تصورنا للدنيا والآخرة يكون تصور صحيح. قلت لكم قبل كده إخواننا وأخواتنا إن في ناس بسبب الدنيا سفكت دماء، وفي ناس بسبب الدنيا ظلمت، وفي ناس بسبب الدنيا استباحت أموال. إنما العبد وفي صرف تاني من الناس في الدنيا زهد فيها فما استمتع بشيء مما أحله الله سبحانه وتعالى فيها. ده مذموم وده مذموم. إزاي إحنا نعمل توازن بين دنيتنا وبين آخرتنا؟ وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قلت لكم إحنا معانا 9 حاجات لو قدرنا نحن نبعد عنهم في مسألة الدنيا يبقى سهل علينا جدا نحن نكسب هذه الدنيا. تقولكم أول حاجة، اوعى في يوم من الأيام تكون الدنيا سبب ان احنا ننسى الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت ساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصة، ولا يزدادون من الله إلا بعدة. 2، قلتلكم اوعى في يوم من الأيام تكون الدنيا سبب للتنافس المذموم بيننا وبين بعض. فرقتلكم بين التنافس والمسابقة، قلت لكم نتسابق في الدنيا مفيش مشكلة، إنما التنافس الذي يدفع والعياذ بالله إلى إراقة الدماء واستباحة الأعراض والأموال ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أما إني لا أخشى على أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني الأمم السابقة، فتهلككم كما أهلكتهم. 3، ان احنا ناخدها من حرام. اوعى في يوم من الايام تاخذ الدنيا من حرام، فانك ان اخذتها من حرام لم يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيها، وكانت شاهده عليك يوم القيامه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن اخذه، اي هذه الدنيا، او اخذها بغير حقها، فذلك الذي لا يبارك له فيه. 4، اوعى في يوم من الايام تكون الهم الاول والاوحد الدنيا، من كانت الدنيا همه، كما قال صلى الله عليه وسلم. 5، اوعى في يوم من الايام يكون عندك جشع في التعامل مع الدنيا، انت حريص منكب على الدنيا لا تشبع منها ابدا، مهما اتاك الله سبحانه لا تشبع ابدا منها، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم. اوعى في يوم من الايام تكون جاهل بحقيقة الدنيا، لازم تكون عارف حقيقة الدنيا وما هي عليه حقيقة. اذا اردت النجاة والفلاح، قال ربنا تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. عارفين الدنيا كويس جدا، إنما معرفتهم بالآخرة كانت سطحية جدا 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 جدا. اوعى في يوم من الأيام تبيع دينك بدنيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اوعى في يوم من الأيام تكون الدنيا سبب لتغيير مبادئك وتغيير العبادات والطاعات والأخلاق والمبادئ اللي انت عشت وتربيت عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم، قالوا: يا رسول الله، وما قلوب الأعاجم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا، قلوبهم اتملت حب الدنيا، يرون الجهاد ضرر والصدقة مغرمة. شافوا ان الجهاد ضرر وان الصدقة مغرم، هي دي الدنيا لما بتدخل في قلب انسان عافان الله اياكم بتغير مبادئه وتغير الأصول اللي عاش وتربى عليها. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم بقى على الجانب الثاني، إزاي أكسب الدنيا، وإزاي تكون الدنيا سبب إن أنا أقرب من ربنا سبحانه وتعالى. هو ممكن الدنيا تكون سبب إن أنا أقرب من ربنا؟ يقينا طبعا، يقينا طبعا ممكن الدنيا تكون سبب، وسبب كبير جدا مش هقولك ان انت تقرب من ربنا، لا، ده ممكن الدنيا في يوم من الايام تكون سبب من الاسباب اللي تخليك في اعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ممكن اختنا الكريمة تكون دنيتها سبب ان هي تكون من اعلى الناس قدرة عند الله سبحانه وتعالى. ده كلامك؟ لا ابدا والله، ده مش كلامي، بدل ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر: عبد أو واحد منهم أتاه الله المال والعلم، أتاه الله الدنيا، وأتاه الله العلم، فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ده في أعلى المنازل ما شاء الله لك وتب الله. ده ربنا اداله المال، اداله الدنيا، واداله العلم. العلم نور له بصرته، فبقى عارف كويس جدا هعمل ايه بالمال، ايه طرق الحلال، ايه طرق الحرام، هعمل ايه بالمال وهعمل ايه بالدنيا. كانت النتيجة علم لله فيه حقه ووصل بهذا المال رحمه، فكانت النتيجة انه كان باعلى المنازل. اذا ده انسان مش قرب من ربنا، لا، ده في اعلى درجة من الدرجات، رغم ان هو ربنا وسع عليه في الدنيا، الا ان الدنيا كانت سبب كبير جدا 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 انه يطلع في منازل عالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس اربعة موسع عليه في الدنيا والآخرة. ده واحد ربنا وسع عليه جدا 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 في الدنيا، ومع ذلك أيضا وسع الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. فإحنا ممكن نكسب دنيا ونكسب آخرة. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يتمتعوا بالزينة اللي ربنا عز وجل وضعها في الأرض، وهي لهم يوم القيامة خالصة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فربنا ادالهم الزينة والأموال والحياة الطيبة في الدنيا، وجعل هذه الحياة الطيبة خالصة لهم يوم القيامة في الجنة، خالصة لهم يوم القيامة في الجنة. بصوا أحبابي الكرام، اغلب الناس الملحدين لما بيحبوا يطعنوا في الدين بيطعنوا في الدين بالجزئيه دي، يقول لك اصل الدين دايما مش عايز دنيا، وده كلام غير صحيح تماما. لا لا لا، ده الدين بيقول لك خليك ماشي مع الدنيا وخليك ماشي مع الاخره، الاثنين مع بعض. يبقى اذا المعلومه الاولى اللي عايز اكد عليها، انك ممكن الدنيا دي ترفعك عند الله عز وجل في اعلى المنازل، فياريت ناكد على المعنى ده. طيب، بعض الناس بيحبوا الدنيا، بعض الناس بيحبوا الدنيا، وإذا أحبوا الدنيا يقول لك بس خلاص أنا كده أخرتي راحت لأن أنا حبيت الدنيا. هبدأ معاكم بأثر جميل جدا. زي ما قلنا، إيه الأصناف المذمومة في الدنيا أو الأفعال المذمومة في الدنيا؟ تعالوا نقول إمتى الدنيا تقربنا قوي من ربنا عز وجل. وصدقوني أنا لو ما خرجتش النهاردة إلا بالكلمة اللي أنا هقولها لكم دي كفاية علينا. فياريت حد من إخواننا وأخواتنا يكتب كده على الغرفة معانا، يكتب كده على التكست الكلام اللي أنا هقوله ده، لأن الكلام ده والله العظيم يكتب بماء ذهب، كفاية علينا بدرس النهاردة إن إحنا نفهم الكلام ده. يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قلت لأبي حازم سلم بن دينار. الإمام سلم بن دينار، سلم بن دينار ده واحد من أئمة العلم الكبار، أئمة الحديث رحمة الله عليه رحمة واسعة. عبد الرحمن بيقول للإمام سلم بن دينار: إني لا أجد شيئا يحزنني. قال: وما هو يا ابن أخي؟ قال: حبي للدنيا. هو هنا ظن ان الزهد والورع والرفع عند الله عز وجل لا يجتمعان في قلب المؤمن مع حب للدنيا. فهنقول اخونا حسام ركز معنا في الجزئية دي، وبعد كده اعمل بقى اللي انت عايزه، اكتب بس معايا. نقول الاثر كده تاني اللي بيوضح لينا كيف كانت نظرة السلف رضي الله عنهم للدنيا. يقول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: قلت لأبي حازم سلم بن دينار، وهو من ائمة اهل العلم في الحديث، إني لا أجد شيئا يحزنني. قال: وما هو يا ابن أخي؟ إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مضايقك؟ قال: حبي للدنيا. قال: أعلم أني لا أعتب نفسي على بعض شيء قد حببه الله إلينا. أنت ليه تلوم نفسك على شيء الذي تولى أن يحببك فيه والله سبحانه وتعالى؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. قال أهل العلم: إما أن يكون الذي زين ذلك هو الله، وإما أن يكون الشيطان. فالله سبحانه وتعالى حبب الدنيا إلينا، حبب إلي من دنياكم كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: ولكن معاتبتنا لأنفسنا غير هذا. إمتى تعتب على نفسك في حبها للدنيا؟ قال: ألا نأخذ منها شيئا يكرهه الله وألا نمنع شيئا يرضاه الله، فإذا فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياها. بص يا ابني، مش حب الدنيا ده اللي يخليك دايما تلوم نفسك أو تعاتب نفسك. عايز تعاتب نفسك يبقى تعاتب نفسك على واحدة من اتنين: واحد، إنك أخذت شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى، أو منعت شيء يرضاه الله سبحانه وتعالى. هنا لوم نفسك على حبك للدنيا. أما إذا كنت بتحب الدنيا وفي نفس الوقت ألا تأخذ شيئا إلا بما يرضي الله، وألا تمنع شيئا يرضاه الله، إذن هذه الدنيا هي تقربك أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. وده المعنى اللي أنا عايز أأكد عليه. الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم نظرة عجيبة جدا للدنيا، عندهم نظرة عجيبة جدا للدنيا، رغم إن هم سهل عليهم جدا 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 إن هم يتركوا الدنيا، إلا إننا نجد إن الصحابة رضوان الله عليهم في نفس الوقت كانوا يسعون من أجل الدنيا. يعني الصحابة كانت لهم أعمال، كانت لهم أراضي، كانت لهم أعمال ومصانع وشغل وعمل ووظيفة، كانوا بيجتهدوا غاية الاجتهاد في الدنيا. ومع ذلك الدنيا كانت لما تأتي إليهم سبحان الله كان من أسهل الأشياء عليهم أن يصنعوها أن يبذلوا هذه الدنيا. سيدنا طلحة بن عبيد الله كانت له أراضي رضي الله عنه يستصلحها ويزرعها هو بنيه. الغلة بتاعت الأرض دي في السنة الواحدة، في سنة من السنين، جاءت له ب700,000 درهم. 700,000 درهم جاءت لسيدنا طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، جات له الحصيلة الزراعات اللي اتزرعت في السنة دي 700,000 درهم. فكانت النتيجة بكى طيلة ليلته، وزوجته تسأله تقول له ما يبكيك، قال هذه الدنيا قد أقبلت. شوف الزوجة اللي تساعد زوجها، قالت إذن عليك بإخوانك وأصحابك وأهلك. فبدأ ينفق، يقول للغلام بتاعه طلع دي لفلان ودي لفلان ودي لفلان ودي لفلان ودي لفلان، فما أمسى وعنده شيء منها. هنا إنه كان حريص على زراعة الأرض واستصلاح الأرض وزرع الأرض، وفي نفس الوقت لما الدنيا كلها أقبلت عليه بقى سهل عليه جدا إنه ينفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده معنى مهم جدا، أن تستعين بالدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى، على طاعة الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني، وده معنى مهم جدا جدا جدا، إن هذه الدنيا تشغلك عن أخلتك، إن الدنيا دي تكون حريص كما تعمر الدنيا، أنت بتعمر كمان معاك الآخرة. لازم تفهم كويس جدا الجزئية دي، إن أنا زي ما بعمر دنيتي لازم أعمر آخرتي. أنا وأنا جاي البيت عندي جبت ما شاء الله بتاعة الورد الجميلة دي علشان أزين بها البيت، وحطيتها هنا كده على الترابيزة علشان يبقى الشكل كويس. ده شيء جميل جدا وشيء رائع وشيء مطلوب إن البيت بتاعنا يبقى جميل وفي أبهى صورة. ولكن سبحان الله اللي عايز أأكد عليه، زي ما كنت حريص إنك تزين البيت بتاعك، خليك دايما حريص إنك تزين البيت التاني اللي أنت هتروح فيه وتترك هذا البيت مرة، بيت الدنيا في هذه المرة. عايز أقول معنى مهم جدا، وده أثر تاني جميل جدا من الأثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم. دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه، فأخذ هذا الرجل يقلب بصره في البيت، يقلب كده وشه يمين وشمال وفوق وتحت، فقال له يا أبا ذر أين متاعكم؟ فقال أبو ذر إن لنا بيتا نوجه إليه متاعنا. إحنا عندنا بيت تاني بنوجه إليه المتاع بتاعنا. شفتوا المعنى الجميل ده؟ أنا كنت حريص جدا إن أنا أجيب طقم فوتيه جميل جدا علشان نقعد عليه، وحريص جدا 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 إن أنا أجيب ترابيزة كويسة أحط عليها الأجندة اللي أنا بقول منها الدرس علشان أبقى قاعد مرتاح وقاعد مبسوط. فسبحان الله أبو ذر الراجل بيقول له أنا شايف إن بيتك قليل المتاع شوية. قال له أصل إحنا عندنا بيت تاني بنحول المتاع بتاعنا على هناك، بنحول المتاع بتاعنا على هناك. أنا لما ربنا سبحانه وتعالى بسط علي الدنيا اداني فلوس، زي ما كنت حريص إن وأنا جاي أجيب مثلا ورد جميل زي ده علشان أحطه في بيتي، كنت حريص في نفس الوقت إن أنا أتصدق بمبلغ علشان المبلغ ده يوصل إلى قبري قبل أن أذهب إليه، ويوصل للبيت التاني بقى الحياة التانية إلى يوم القيامة قبل أن أصل إليها. شفتوا المعنى ده؟ شفتوا المعنى ده؟ حريص جدا الأخت وهي بتتزوج، زي هي ما شاء الله كانت حريصة وهي بتجهز البيت، وجايبة طقم الحلل اللي هو بالبخار وحلل الضغط، وجايبة طقم مش عارف إيه، وجايبة إيه، وجايبة شوية أنتيكات علشان تحطهم في النيش. كويس ان انتوا تتجملوا في البيوت بتاعتكم وتبقى بيوتكم ما شاء الله شيء جميل، ولكن ما تنسوش اوعوا الدنيا دي تنسيكم ان انتوا تتصدقوا بقدر يسير علشان المتاع ده يوصل لقبوركم ويوصل للدار التانية. الصحابة رضوان الله عليهم النبي علمهم المعنى ده، اوعوا الدنيا في يوم من الايام تشغلكم ان انتوا رايحين لحياة تانية. النبي في يوم مر على ابي هريرة رضي الله عنه وهو يغرس غرسا، بيغرس نخل، فقال يا ابا هريرة اولا ادلك على غرس هو افضل لك من غرسك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة منهن نخلة في الجنة. اوعى في يوم من الأيام وانت شغال في الدنيا يا أبو هريرة وانت عمال تزرع النخل تنسى الأخرة بتاعتك. فكان أبو هريرة وهو يعمل في حقله أو بستانه يكثر من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هو بيعمر الدنيا وفي نفس الوقت هو بيعمر البيت التاني اللي رايحه، بيعمر الجنة بتاعته. سبحان الله، شفتوا الفهم الراقي؟ شفتوا الفهم الراقي؟ ان انا الدنيا دي ما تشغلنيش عن الدار اللي انا رايحها. في ناس يوم القيامة هتصرخ باعلى الصوت وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني كنت انشغلت بالبيت اللي انا جاي والحياة اللي انا مقبل عليها. النهاردة افتكر زمان والدتي اسأل الله ان يحفظها وان يبارك فيها، افتكر كده واحنا صغيرين قد كده كانت بتقول انا عايزة اجهز اختك علشان لما نكبر، لما اختك تكبر وتبقى خلاص دخل على الجواز ما بقاش شايلة هم ومسؤولية التجهيز، لان التجهيز بفلوس كتير جدا. فكانت كل شوية تروح تجيب طقم الصيني وتحطه تحت السرير، وتجيب طقم مش عارف ايه وتحطه فين، وتجيب ايه وتحطه في الدولاب، كل ده علشان تعمر لبيتي لاختي بيتها عند جوازها. وفي نفس الوقت كانت والدتي ربنا يحفظها كل يوم قبل الفجر بساعة تصحينا كلنا، انا واخويا واختي تصحينا كلنا، يلا قوموا، زي ما انا حريصة ان انا اعمر بيتكم الدنيوي حريصة ان انا اعمر بيتكم الاخروي. فكانت تحفظنا القرآن وتقرأنا القرآن ويأتي علينا الفجر واحنا بفضل الله حافظين وقرئين كتاب الله سبحانه وتعالى. اسأل الله ان يبارك فيها وان يحفظها هي وابي، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يبارك في أعمارهما وأن يصرف عنهما كل أذى وكل سوء، هما وكل أبائنا وأمهاتنا، اللهم أمين. دي الأم الذكية اللي تعلم أولادها من هم صغيرين إزاي يا ابني دنيتك ما تشغلكش عن آخرتك، إزاي يا ابني إحنا حريصين على الدنيا زي ما إحنا حريصين على الآخرة، إزاي يا ابني زي ما إحنا حريصين إن إحنا نعمر بيوتنا حريصين إن إحنا نعمر آخرتنا. ده المعنى المهم جدا اللازم يكون واصل إلينا، اللازم يكون واصل إلينا. اوعى في يوم من الايام، اوعى في يوم من الايام الدنيا تشغلك عن طاعتك لربنا سبحانه وتعالى. عايز تضحك مع زمايلك اضحك، عايز تهزر معاهم هزر، عايز تلعب كرة العب، بس ده ما يشغلكش ابدا عن حالك ووقوفك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. بالليل روح العب مع زمايلك في النادي واجروا ملعب كرة والعبوا مع بعض، مفيش عندنا اي مشكلة طالما انه ما بيشغلكش عن الصلاة او غير ذلك من العبادات. وبعد ما تلعب كورة اوعى تنسى انك لازم ترجع بيتك تصلي ركعتين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بالنهار يشتغلوا في اعمالهم وفي وظائفهم وفي الاراضي والكلام ده، ولما يرجعوا الله سبحانه وتعالى يثني عليهم فيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الصحابة كانوا طول النهار شغالين، ييجوا بالليل يصلوا ويعبدوا ربنا وتتجافى جنوبهم عن المضاجع بسبب قيام الليل وقراءة القرآن والذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى. ده التوازن الذي يكون موجود في حياتنا. إنما إيه قيمة النهاردة إن أخي يشتغل وردية واثنين وثلاثة ويرجع البيت ينام ولا له حال مع الله عز وجل بالليل، ولا له حال مع القرآن، ولا له حال مع الذكر، ولا له حال مع طاعة الله عز وجل. لا، ده الغلط اللي احنا عايزينه النهاردة عشان نقول ازاي الدنيا دي نكسبها وترفعنا كتير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. روى النسائي في السنن الكبرى من طريق بلال بن سعد رضي الله عنه عن أبيه قال أدركتهم، الصحابة رضوان الله عليهم، بالله عليكم عيشوا الدنيا كده، أدركتهم يشتدون بين الأغراض، بين الأغراض كانوا بيحطوا عالم كده وعالم كده وبيسابقوا بعض، يعني بينهم ببعضه كانوا بيلعبوا، ولكن عدو وجري ولعب يساعدهم على الجهاد في سبيل الله. أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض، يعني كان في حياتهم لعب وكان في حياتهم ضحك وهزار. قال فإذا كان الليل كانوا رهبانا، ما شاء الله على المعنى ده. إيه المعاني الجميلة اللي احنا عملين نقف عليها النهاردة دي؟ بيقولك النهاردة أنا أدركت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الصبح عمالين يجروا بين الأعلام، عاملين مثلا مسافة بين جبلين، بيجروا بين جبلين، بيتسابقوا بعض بين جبلين، وأدركتهم وهم عمال يضحك بعضهم لبعض، بيهزروا مع بعض وبيضحكوا مع بعض. فإذا كان الليل كانوا رهبانا، دي الناس اللي فهمت الدنيا. فعلا الدنيا بالنسبة لهم كانت لهو وكانت لعب، ولكن الفارق الوحيد لم تغرهم الحياة الدنيا. ربنا قال في شأن ناس هيعذبها يوم القيامة، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. لا، هم لعبوا وضحكوا وهزروا، بس بالليل كل واحد منهم ناصب رجليه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. ايه المشكلة ان الشباب النهاردة يتعلموا لعبة رياضية، يهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض، وبالليل رهبان بالليل ما شاء الله. سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول في شأن الصحابة، أدركتهم وهم يتمازحون، الصحابة بينهم بين بعض عملين يهزروا ويضحكوا ويضحكوا مع بعض. فإذا كانت المواقف كانوا هم الرجال، فإذا كانت المواقف كانوا هم الرجال. في رواية تانية جميلة جدا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أدركتهم يضحكون ويلعبون ويتبادحون بالبطيخ، يأكلوا البطيخ والقش بتاعه يحدفوا بعض بيه، بيهزروا ويضحكوا مع بعض، والإيمان في قلوبهم أرسخ من الجبال. يبقى الناس دي فهمت الدنيا صح، نلعب نضحك نهزر، بس لا ما يشغلناش ده عن طاعتنا ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا النهاردة شباب حياته كلها لعب على البلاي ستيشن، حياته كلها لعب كورة، حياته كلها بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. طيب ايه المشكلة النهاردة ان انت وانت بتعمل ده خلي جزء برضو صغير لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. زي ما انت رحت حجزت ملعب ساعتين علشان تلعب كورة، ما تحجز لنفسك في بيتك برضو ساعة تقرأ فيها قرآن، تذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى، وتصلي فيها وتقرب فيها من الله سبحانه وتعالى. ليه ما يكونش ده حالنا؟ ساعتها نكسب دنيا ونكسب آخرة. تخيل يهزروا ويضحكوا مع بعض، فإذا كانت المواقف كانوا هم رجال، يهزروا ويضحكوا مع بعض والإيمان في قلوبهم أرسخ من الجبال. تخيل طول بالنهار عمالين بيسابقوا بعض، بيلعبوا ألعاب قوة، ألعاب جري، جري مع بعض، يعني بيجروا ويتسابقوا مع بعض، يهزروا مع بعض، يضحكوا بعضهم إلى بعض. فإذا كان الليل كانوا رهبانا. هو ده اللي عايز يكسب الدنيا، ده اللي عايز يكسب الدنيا. هو بالنهار شغال، بالنهار بيعمل، وبيرجع بيته بالليل ويرده من الصلاة ويرده من العبادة ويرده من الطاعة. واقف طول النهار بيشتغل في عبادة وطاعة، ويرجع بالليل ما شاء الله يقعد مع أولاده يقرأهم القرآن، يذكر الله سبحانه وتعالى مع بعض، يجتهدوا في طاعة ربنا مع بعض. كسبوا دنيا وكسبوا آخرة، فازوا دنيا وفازوا آخرة، راحوا في مكان في ملاهي بفضل الله، راحوا في الوقت اللي ما يكونش فيه تبرج ولا اختلاط ولا معصية، راحوا في وقت لعب أولاده وهزر مع أولاده، وبعد كده رجعوا بيوتهم قرأوا قرآن وذكروا الله. إيه المشكلة؟ راح على منطقة ساحلية، راح اسكندرية، راس البر، راح أي منطقة ساحلية في مصر في وقت مفيش فيه عري، مفيش فيه اختلاط، مفيش فيه معاصي، راح هناك وبعد كده رجع الشاليه، نفس الشاليه اللي كان بيعصى فيه الله عز وجل، نفس الشاليه اللي كان والعياذ بالله بترتكب فيه الفواحش، هو الشاليه اللي هو دخله صلى فيه وعبد ربنا فيه، وكأنه بيقول للناس أنا هكسب دنيا بالله واللعب والمرح والفرح والسعادة والسرور، وأكسب أخرة بطاعتي وقربي من ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، ما أجمل إن إحنا نكسب الدنيا ونستغل الدنيا دي في حاجة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. ما أجمل إن إحنا يكون وسط الملتزمين رجال أعمال كبار، رجال الأعمال دول بيشتغلوا طول النهار وربنا عز وجل بيمن عليهم بالمال، وهذا المال بيسخروه في طاعة ربنا. الناس دي اللي قدرت تاخد الدنيا وتقول لربنا يا رب الدنيا دي إحنا نتقرب بها إليك. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه قال، أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يا عمرو خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. روح البس هدوم الحرب بتاعتك وخذ سلاحك وتعال لي. فقال فأتيته صلى الله عليه وسلم فقال، إني أريد أن أبعثك في جيش فيسلمك الله عز وجل ويغنمك. فقلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. النبي يقول لسيدنا عمرو بن العاص أنا عايزك تطلع في غزوة ربنا عز وجل يسلمك وتغنم منها فيزيد مالك فيكون معك مال. فقال له رسول الله أنا مش عايز دنيا. فالنبي صلح له المفهوم قال له لا 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 ده أنا عايز يكون عندك مال صالح مع عبد صالح فيأخذ هذا المال الصالح فينفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فيكون المعنى الجميل إن مالك ده هو نعمة الصاحب لك، المال الجميل ده اللي جاي من حلال نعمة العون لك على طاعة الله، يعينك على التصدق والقرب من الله سبحانه وتعالى. لذا كان عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت أموالهم الصالحة نعمة المال الصالح للعبد الصالح. ربنا وسع عليهم الدنيا فاستغلوا الدنيا دي في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله أخرجوا الأموال والزكوات والصدقات ووصلوا الأرحام بهذا المال، فكانت النتيجة إن منزلتهم عند ربنا عز وجل علت جدا 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 جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب في يوم من الأيام من الصحابة المال كانت النتيجة أن عثمان قام وقال يا رسول الله عليه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، عليه 100 بعير بما تحويه من سلاح وطعام ومال ونفقة. النبي نزل درجة من على المنبر أخذ يحس على الصدقة، قام عثمان قال له 100 تانية 100 تالتة 100 رابعة لحد ما جهز جيش العسرة رضي الله عنه. نزل النبي من على المنبر وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قد إيه عثمان دفع الله عز وجل عنه كل ضر وكل سوء وكل مكروه وكل شر وكل أذى بسبب المال اللي طلعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري أرض فلان لندخلها في المسجد وهو معي في الجنة، فاشتراها عثمان فأصبح عثمان رضي الله عنه في أعلى درجة من درجات الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمال بالدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله. من يشتري بئر رومة وله خير منها في الجنة، فكانت النتيجة عالية جدا جدا جدا. هو ده معنى قول النبي عمرو بن العاص نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. الأمر اللي بعد كده، اوعى في يوم من الأيام تكون الدنيا سبب ان احنا نتقاطع بيننا وبين بعض او نتنافس بيننا وبين بعض، او ان في يوم من الايام يفرق بين الاخ واخيه بسبب دنيا. اوعى في يوم من الايام نكون كده. اوعى في يوم من الايام تكون سلفت اخوك في يوم من الايام 100 جنيه واخوك تعصر ومش قادر يدفع ال 100 جنيه وانا عارف ان انت محتاج ال 100 جنيه وانت عمال تضغط عليه هات ال 100 جنيه هات ال 100 جنيه وانت عارف ان هو معهوش، وفي الاخر تقطعه وتهجره علشان 100 جنيه. يا اخي الفلوس الى الجحيم، الاموال الى الجحيم، ولا يبقى بيننا وبين بعض إلا الأخوة والمودة والمحبة. اوعى في يوم من الأيام يكون في قطعة ميراث بيني وبين إخواتي، حد من العيلة تركها لنا مثلا تركة أو غير ذلك، وبعد كده نضرب بعض ونقطع بعض وتكون الدنيا سبب للهجر والقطيعة بيننا وبين بعض. فالأموال والأراضي إلى الجحيم، ولا يبقى بيننا وبين بعض إلا الأخوة وبيننا المودة. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم الدنيا في بعض الأوقات كانت تبقى بين إيديهم وفي لحظة تتخذ بين إيديهم، ومع ذلك ما أثرت الدنيا أبدا في علاقتهم بينهم بين بعض. أذكر لكم موقف في فتوح الشام لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، كتب كتاب وقال للناس إنني لم أعزل خالد عن سخطة ولا عن خيانة، لكن الناس فتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه، من توكل على شيء وكل إليه. فهو خاف ان الناس توكل الى خالد، الناس تنسى ان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ان سيدنا عمر الخطاب عزل سيدنا خالد ابن الوليد. سيدنا ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، تخيلوا الان ان في واحد كان عسكري هيبقى وزير دفاع وواحد وزير دفاع هيبقى عسكري. خالد بن الوليد رضي الله عنه 100 معركة كلها انتصارات، 100 معركة كلها فوز، 100 معركة نجى المسلمين منها من مخاطر عظيمة جدا. فتخيل سيدنا عمر الخطاب يبعت الرسالة دي ان ابو عبيدة يبقى هو وزير الدفاع وخالد اللي كان وزير دفاع ينزل ان هو يكون عسكري. فسبحان الله يطلع ابو عبيدة من الجراح. شوفوا بعض الناس مدير ومساعد المدير والاتنين بيتنافسوا مع بعض على اللي يوصل لمنصب معين، بيقطعوا في بعض، بيبهدلوا في بعض، بيسوقوا سمعة بعض، كل واحد منهم بيفكر ازاي يكيد للتاني، وكل واحد منهم بيقعد مع الراس الكبيرة في الشركة ازاي يوقع ده وازاي مش عارف يوقع بين المدير وبين فلان وبين فلان. تخيل سبحان الله الدنيا الان هتتاخد من ايد سيدنا خالد الوليد، هتروح لابو عبيدة، وازاي ابو عبيدة بعد ما كان عسكري بقى وزير دفاع، بعد ما كان معهوش دنيا بقى مع دنيا. شوفوا الناس يا ترى ممكن تتغير أبدا لا والله. فصعد أبو عبيدة بن الجراح على المنبر في الناس وخطب فيهم وقال: أيها الناس، إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على المشركين، فلا يظنن أحد به شرا، بل هو كما قال صلى الله عليه وسلم: سيف الله في الأرض، سيف الله في الأرض. خالد وليد يعرف هذا الكلام، ينزل أبو عبيدة بن الجراح على تحته ويقعد تحت في الأرض، ويطلع خالد بن وليد على المنبر ويخطب في الناس ويقول: أيها الناس، والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، يا على الأخلاق العالية، أمين هذه الأمة، ووالله ما علي أن في سبيل الله قائدا كنت أم جنديا، طالما أن ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. أنا ما يهمنيش في يوم من الأيام كنت قائد كنت جندي، أنا أهم حاجة مش في سبيل الله وفي طاعة الله، ما يهمنيش معايا دنيا مش معايا دنيا، أنا أهم حاجة عندي أنا مع ربنا سبحانه وتعالى وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. نفس الموقف ده أو قريب منه كان مع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة. الصحابة بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار اتجمعوا مع بعض في سقيفة بني ساعدة، وعينوا عليهم أبو عبيدة سيدنا سعد بن عبادة، قالوا سعد بن عبادة هو هيكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد موته، ده اللي يكون الخليفة. إذا أقبلت الدنيا كلها على سعد بن عبادة رضي الله عنه. سمع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح بهذا الكلام فتوجهوا إلى سقيفة بني ساعدة. فالأنصار يقولوا: يا معشر المهاجرين، نحن كتيبة الإسلام وأنصار الله، نصرنا رسول الله وأويناكم، فنحن أحق بهذا الأمر. الأنصار بيقولوا إحنا أحق بالخلافة، إحنا كنا أنصار الله، إحنا كتيبة الإسلام، إحنا اللي بذلنا من دمائنا، فتحنا بيوتكم بيوتنا ليكم، بذلنا أموالنا عليكم، وإنتوا إحنا أويناكم، فاللي يكون أحق بالخلافة هو إحنا، سبحان الله. فيقوم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا يترك آية نزلت في الأنصار ولا حديث نزل في الأنصار أو ذكره النبي في الأنصار إلا ويذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال: يا سعد بن عبادة، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. فقال سعد بن عبادة: صدقت يا أبا بكر، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. فيقول أبو بكر الصديق: وإنني أرضى لكم أحد هذين الرجلين، وياخد بإيد عمر أو بإيد أبو عبيدة من الجراح. يوم قايل سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه: يا معشر الأنصار، ومن منا يتقدم على من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي قدم أبو بكر الصديق للصلاة، مين فينا يتقدم على أبو بكر الصديق؟ فقاموا فبايعوا الصديق بيعة حسنة جميلة. تخيلوا الآن الدنيا، الدنيا المنصب الخلافة الإمارة كلها كانت عند سعد بن عبادة. بعد سعد بن عبادة لا انتقلت من الأنصار، راحت لعمر بن الخطاب أو لأبو عبيدة بن الجراح، أبو بكر الصديق يبعدها عنه. عمر يقول: لا ده هي تكون عند أبو بكر الصديق. الأنصار والمهاجرين يقوموا ويبايعوا أبو بكر الصديق. إيه ده، هي الدنيا عندهم كده؟ طب تخيل بقى معايا النهاردة اتنين بيتشكلوا مع بعض علشان يكونوا رؤساء دولة أو أمراء دولة. شوفوا كمية الانقلابات العسكرية اللي بتقام في الدنيا كلها، وكمية الدماء اللي بتسفك، والكلام ده كل ده علشان واحد طمعان في كرسي، ولا طمعان في منصب، ولا طمعان في جاه، ولا طمعان في شوية فلوس. سبحان الله، كل ده شفتوا الصحابة رضي الله عنهم الدنيا راحة جاية معهم ازاي؟ لا إراقة دم، ولا كلمة قالت مش كويسة، ولا حد قام سل سيف على حد، ولا قام حد شتم حد. احنا كتبت الإسلام وأنصار الله، الخلافة عندنا احنا. أبو بكر يقول بس النبي قال الأئمة في قريش، يبقى إذن عند عمر أو أبو عبيدة. أبو عمر وأبو عبيدة يقولوا لا لا، إحنا ما نتقدمش على النبي، قدمه، حطوها عند أبو بكر الصديق، ويقوموا يبيعوه بيع حسنة جميلة. الموضوع انتهى، لا تنافس، لا إراقة دماء، لا استباحة أموال، لا إراقة، لا خوض في أعراض. الموضوع انتهى. ده لما كانت الدنيا في إيديهم، ما كانتش الدنيا في قلوبهم. أدي مواقف تقول لنا خلوا الدنيا بالنسبة لكم كده علشان تنجحوا. كذلك أيضا الأمر السادس معانا، خليك دايما علشان تنجح وتفوز بالدنيا اعتبر بالدنيا، الدنيا أيام، الدنيا أيام. اوعى في يوم من الأيام تظن أن أنت مخلد في الأرض، لو خلد فيها أحد لخلد محمد ابن عبد الله رضي الله عنه. الدنيا مش باقية لحد، الدنيا بسرعة أيام وبتنتهي. فالسعيد فينا اللي يقدم في كل مرحلة من مراحل عمره في هذه الدنيا عمل صالح للمقبل عليه. كان الحسن رحمة الله عليه يقول: أيها الإنسان، إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مضى بعضك. وكان داود الطائي رحمة الله عليه يقول: إنما هذه الدنيا مراحل ينزلها الناس، الدنيا مراحل بينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم، يوم يعدي ورا الثاني ورا الثالث لحد ما ينتهي إن السفر خلاص خلص. قال: حتى يقدم، حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زاد لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر قريب، فإن انقطاع السفر قريب. ده الفهم العالي بتاعهم، ده الفهم العالي بتاعهم للدنيا. سبحان الله، الفضيل بن عياض يدخل عليه رجل فيقول: عظني يا أبا علي. فقال: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، أو شكت على الوصول؟ أنت قربت خلاص توصل، أو شكت على الوصول؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أو تفقه معناها؟ من علم أنه إلى الله راجع علم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف علم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد الإجابة على هذا السؤال. قال الرجل: فما أصنع يا أبا علي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. قدر يقول له الدنيا دي بسرعة بتخلص، بسرعة بتنتهي، وانت قربت خلاص، طب أعمل إيه؟ أحسن بقى في الفترة اللي جاية، يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما قد سلف، يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما قد سلف. عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة جدا. عايزين نخلي دنيتنا حرصنا الأول والأخير فيها إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. أختم معكم بهذا الموقف لمن فهم حقيقة الدنيا بجد. سيدنا عمرو بن العاص، فاكرين اللي من شوية كنا بنقول النبي يقول له نعم المال الصالح للرجل الصالح؟ لما أراد عمرو بن العاص فتح مصر كتب له المقوقص عظيم مصر، قال: إني أراكم ما خرجتم إلا لأن أرضكم قحط ليس فيها ذرع ولا ماء، وقد جئتم إلينا تطلبون القوت والطعام والرخاء والمال، فإن شئتم جعلت لكل واحد منكم 100 دينار. 100 دينار، الدينار 4.25 جرام ذهب، يعني أنا كل واحد منكم هديله 0.5 كيلو ذهب في السنة، وأجعل لكل أمير منكم 1000 دينار، وكل أمير أديله 1000 دينار سنويا على أن تعودوا إلى أرضكم. فقام سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقال: والله ما غرك إلا مالك، والله لو كنا نبغي الدنيا ما جئنا ها هنا، ولو كنا نطلب بجهادنا الدنيا ما رفعنا بذلك سيوفنا، ولا عرضنا أنفسنا للقتل، ولكننا خرجنا لننقص الناس من ظلمات الجاهلية لعبادة الله سبحانه وتعالى. الناس دي سهل عليها جدا ان هي تضحي بدنيتها علشان الناس تعيش حياة طيبة، سهل عليها جدا ان هي تضحي بدنيتها علشان تكون سبب في هداية الناس، سهل عليها جدا ان هي تضحي بدنيتها علشان الناس يكونوا على هداية وقرب من الله سبحانه وتعالى. شفتم الناس دي عاشت مع الدنيا ازاي؟ علشان كده الناس دي اعزها الله بالدنيا ورفعها الله بالدنيا، وجمع الله سبحانه وتعالى لها بين الدنيا وبين الآخرة. لو عملنا الأصول دي احنا قربنا جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وكنا بأعلى المنازل. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ويكون موعدنا بإذن الله طبعا عقبات اللي بتقابلنا في طريقنا. مسألة الهمة هنتكلم ان شاء الله عن الهمة العالية وقوة الإرادة، وما هو السبيل لقوة الإرادة، وازاي نكون أصحاب همة عالية وعندنا إرادة قوية. ده اللي هيكون بإذن الله تبارك وتعالى موعدنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يجزيكم خير. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب هنحاول كده مع بعض إن شاء الله نشوف بس بعض الأسئلة بتاعتكم. في سؤال بيقول: هو ليه الناس بتلحد رغم ان هي مولودة مسلمة وعلى الفطرة وكل من حولها مسلم، فلما يسأل هذه الأسئلة التي تؤدي به إلى الحاد، وقد ينكر حاجة كبيرة قوي كده. طيب هو باختصار، معلش هو الأمر ده بس هقف معاه وقفة بسيطة كده ونكمل أسئلتكم إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هو الموضوع باختصار، من خلال قعدتي مع ناس كتير جدا ممن ألحدت، وقفت على التالي، إن أسباب الإلحاد مختلفة متنوعة. فمن الناس من يلحد بسبب شهوة معينة، من يلحد بسبب شهوة معينة، يعني مثلا بنت بتحب ولد وتقدم لها أهلها رافضين وهما في جامعة، فهربت معاه، فعندها تأنيب ضمير إن هي عملت حاجة غلط، فهنا بتدي نفسها مبرر إن هي تلحد علشان يبقى سهل عليها إن هي تعمل المعاصي اللي هي عايزاها، وما يبقاش فيه إنكار داخلي، ما يبقاش فيه ضمير يأنب. واحد والعياذ بالله عايز يرتكب فاحشة، واحد والعياذ بالله عايز يقضي حياته كده ويهرب من تأنيب الضمير، فيقول ما في، يبقى ما فيش إله وما فيش كون، عفوا ما فيش إله وما فيش آخرة وما فيش كذا وما فيش كذا، كل ده من باب واحد علشان يسهل على نفسه الوقوع في كثير من الفواحش والكثير من المعاصي والكثير من الموبقات. وده بنسميه هو الإلحاد الشهواني، الإلحاد الشهواني اللي هو بيلحد شهوة مش أكتر، يعني مش عن قناعة. يعني هو ممكن يقول لك بعضهم، يعني قعدت مع بعضهم يقول انا عارف ان في اله وكذا وكذا بس مش عارف ايه والكلام ده، فعلشان يسهل لنفسه مساله الوقوع في الفاحشه هو ممكن يلعده بالالحاد. ده الامر الاول. الامر الثاني هو الالحاد الشكي، الالحاد الشكي، وده نوع ثاني من انواع الالحاد اللي بيقابلنا. قال هو شاب من الشباب اتكعبل في موقع الحادي، اتكعبل في صفحه من صفحات الملحدين، اتكعبل في 2 3 4 زمايله في الكليه ملحدين، فده بيتكعبل فيهم، ومجرد ما بيتكعبل فيهم بتكون النتيجة ان هو بيسمع شبهات كتير، الشبهات دي بتأثر عليه. وده نوع سهل شوية، لان بمجرد ما بيقعد مع حد عالم وفاهم بيفهمه الامور وبيجاوب له على معظم الشبهات اللي بتكون دايرة في دماغه، فبتكون النتيجة ان هو بيرجع بفضل الله عن طريق الإلحاد. في نوع ثالث من انواع الإلحاد، والنوع ده هو يعني هو الحاد الموضة، وده موجود برضو، يعني ده موجود برضو، يعني مجموعة من الشباب جولي المسجد، 5 شباب، حد من زمايلهم جايبهم، 4 منهم قاعدين يناقشوا ويجدوا ومش عارف ايه، والخامس قاعد كده انت زيهم؟ اه انا زيهم. فلما جيت اكلمه فقال لي انا لسه مصلي العصر وجيت اقعد معهم عشان انا زيهم، يعني فهو كده، هو كده يعني، هو لسه مصلي العصر وفي نفس الوقت هو ملحد زيهم، سموضة. وفي نوع أخير أو نوع من الأنواع برضو، ده من يعتبر من أخطر أنواع الإلحاد شوية، هو الإلحاد العلمي. الإلحاد العلمي للأسف وقع فيه كتير من العلماء الفيزياء والجيولوجيا والحاجات اللي هي العلماء الكبار الموجودين، هو عمال يجد لكل حاجة في الكون تحليل وكل حاجة في الكون مش عارف إيه والكلام ده، فوصل لنتائج إن الكون ده ليس له إله، بس ده الإلحاد العلمي. وده رغم ان هو عسير جدا في اقناعه، بيبقى مقتنع مثلا بنظريه داروين، مقتنع بنظريه التطور والكلام ده، بس حقيقه لما بنقعد معاهم وبنواجه العلم ده بعلم ونواجه العلم ده باشياء، تكون النتيجه ان اللي بيفهم منهم بيرجع في كتير من الاوقات. فده دي بعض اسباب الالحاد، وان شاء الله باذن الله احنا نحاول نخلي الشباب بيعملوا مونتاج كده للسلسله بتاعه افلاشك اللي احنا كنا عملناها في مسجد الصديق، ونحاول بقدر المستطاع الشباب يرفعوها برضو تكون موجودة معاكم بإذن الله تبارك وتعالى. حد بيقول ممكن مثال على ألا يدعونا حبها أن نأخذ شيئا من شيء يكرهه الله، ألا ولا أن نمنع شيئا يحبه الله. أما المثال على أن إمتى حب الدنيا يدفعنا احنا نعمل شيء يكرهه الله، مثلا أنا أعرف حد عنده شهوة شراء شقق، بيحب يشتري شقق كتير جدا، جميل كده، وهو بيبيع شقة عشان يشتري شقة تانية، ويبيع شقة تانية عشان يجيب شقة تالتة كده، يعني هو عنده شقة واحدة بس يحب بقى ايه دي 100 متر في الحتة الفلانية، عايز بقى 120 متر في الحتة الفلانية. ففي يوم من الايام كانت قدامه شقة جميلة جدا 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 ولقطة بصراحة، فقام عامل ايه، وكان معاه يعني معاه مثلا 100,000، الشقة دي ب120,000 مثلا، فهو عايز 20,000 عشان يشتري الشقة الجديدة دي، ومعاه 20,000 من أموال الزكاة اللي المفترض إن هي تطلع للفقراء والمساكين. قام عامل إيه؟ قام واخد 100,000 بتوع الشقة بتوعه، وقام واخد 20,000 الزكاة بتوع الفقراء والمساكين، وقام راح شاري الشقة التانية. ده أخذ شيء مما يكرهه الله، إن هو عايز مثلا يغير العربية، ف فقبل رشوة حرام علشان يغير عربية. إنه هو في يوم من الأيام يأكل أموال الناس بالباطل، غش، سرق، عمل، ده اللي هو الشيخ قال عليه، اللي هو أبو حازم رحمة الله عليه قال عليه أن نأخذ شيئا مما يكرهه الله، وأن لا نمنع شيئا يحبه الله. إحنا الآن ربنا عز وجل من علينا بالمال، عرفت أن لي واحد فقير قريبي، فقير مريض بيعمل عملية كبيرة جدا، أنا عندي زكاة ما اديتلوش لأن أصلا ما بطلعش الزكاة، الزكاة يحبها الله سبحانه وتعالى، أنا منعتها، أنا منعتها، أنا منعتها، أنا عندي فائض مال كتير جدا جدا جدا، واتفتح قدامي باب خير عظيم جدا جدا، أنا منعت أن أنا أعطي فلوس في باب الخير ده. ده ألا نمنع شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، عشان يبقى كده المثال بتاع الإمام أبو حازم رحمة الله سبحانه وتعالى عليه موجود. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله الدرس الجاي إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله هو يبقى برنامج تدريبي، مش هيبقى درس علمي. في فرق كبير جدا بين التعليم والتدريب. الدرسين اللي فاتوا دول تعليم، أنا بديك معلومة، إنما الدرس الجاي إن شاء الله هو تدريب، إحنا هنتدرب مع بعض إزاي نعلي الإرادة بتاعتنا، ويبقى فيه تدريبات لتقوية الإرادة وإنتوا قاعدين معايا، يعني هقول لكم دلوقتي اعملوا كذا وكذا وكذا، بحيث إن شاء الله ننمي ونعلي مسألة قوة الإرادة عندنا ونعلي الهمة عندنا بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بإذن الله الدرس بكرة يكون موجود إن شاء الله معاكم بإذن الله. Na 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 na.